فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء. نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم والمستمعين والمشاهدين الكرام، مرحبا بكم.
نعم، جزاك الله خير. نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 ورقم الواتساب 052-222-1074. ويمكن لمن يشاهدنا عبر وسائل التواصل أن يسأل سؤاله في الانستغرام وبإذن الله تعالى نجيب عليه. فضيلة الشيخ، في البداية ونحن على أعتاب العشر الأوائل من ذي الحجة، شو فضل هل العشر الأوائل، هل لها مزية عن باقي أيام السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فنعم نحن على مشارف هذه الأيام العشر العظيمة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في محكم كتابه بقوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه الأيام العشر أقسم الله تبارك وتعالى بها لمزيد فضلها وعظيم مكانتها وكبير منزلتها عنده سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا للتدليل على عظمته ومكانته عنده سبحانه وتعالى أو عظيم نفعه وكبير فائدته. وأعظم فائدة وأكبر نفع للإنسان المسلم هو أن يجد موسما من موسم الخيرات فيغتنم هذا الموسم ويجعله زادا له يتزود به للقاء ربه سبحانه وتعالى، وهو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تدل على فضيلة هذه الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في محكم كتابه، كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد في سبيل الله، ذلكم الجهاد الذي قال الله عز وجل عنه: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أجرا عظيما وصفه بالعظمة، ومع ذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن العمل الصالح في هذه الأيام هو أفضل من ذلكم الجهاد إلا من خرج ولم يرجع من ذلك بشيء، كما في رواية أخرى: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من ذلك بشيء. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا فضل عظيم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا كما أشار إليه الترمذي رحمه الله، فإنه أخرجه وقال حديث غريب يعني ضعيف، لكنه يدل على فضيلة هذه الأيام عموما. ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام بنوع محدد فيه، وإنما قال العمل الصالح، وفي رواياتنا العمل فيهن أحب إلى الله بعموم العمل، ولم يستثني عملا دون عمل، معنى أن سائر الأعمال الصالحة تكون ذات فضل عظيم في هذه الأيام العشر، الصيام، الذكر، الصدقة، أي أعمال يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فإنها تكون بذلكم الفضل العظيم. وقد ورد في أحاديث أخرى تدل على فضل بعض الأعمال على بعضها، وهو الحديث الآخر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، يعني أكثروا فيهن من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الذكر أفضل الطاعات بعد أداء الفرائض، كما قال الله جل ذكره: ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل طاعة، ولأنه يعني يذكر، لأن الإنسان إذا ذكر الله تبارك الله يذكره، وكما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم، وأنا جليس في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسي ذكرته بنفسي. فكونك تكون مذكورا عند الله هذا دليل عظمة هذه الطاعة. فعلى المسلم إذن أن يغتنم فضل هذه الأيام العشر بما استطاع من أفعال الخير التي يعتادها والتي لا يعتادها. فإذا كان من عادته أن يصلي النوافل فليكثر من النوافل، وإذا كان من عادته أن يكثر من الذكر فليزداد إكثارا من الذكر في هذه الأيام.
نعم، في دعاء محدد في هذه الأيام فضل؟
لا، ليس هناك دعاء محدد ولا ذكر محدد، إنما هو عموم الذكر وعموم الصالحات وعموم الأذكار. ولكن قال في الحديث ذاك: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات، وهذه التي هي غراس الجنة كما ورد في قصة الإسراء، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما قال إبراهيم عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم قال أن الجنة طيبة التربة طيبة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فعلى المسلمين أن يغتنموا هذه الفضيلة وهذا الموسم العظيم. من كان قد حج وغادر إلى الحج أو سيغادر فإنه سيهتبل هذه الفرصة بكثرة ذكر الله، التلبية والطواف والسعي وأعمال البر وأعمال الخير. ومن لم يوفق لذلك فعنده فرصة متاحة بكثرة ذكر الله، وهو على فراشه وهو في بيته وهو في طريقه وهو في مسجده وهو في جميع أحواله.
نعم. فضيلة الشيخ، أيضا في سؤال يتعلق بالعشر الأوائل من ذي الحجة، يسأل شخص: هل يعني حرام أن يقص الإنسان شعره أو ظفره في هذه الأيام؟
هذه من المسائل عشر ذي الحجة، يعني في العشر الحجة تعتبرها مسائل كثيرة، منها مسألة قص الشعر وقص الظفر الذي يكثر الكلام فيه ويكثر السؤال عنه في هذه الأيام. ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث من أراد أن يضحي إذا دخلت هذه العشر أن يمسك عن شعره وظفره. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصن من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: فليمسك عن شعره وبشره، يعني لا يقص، يمسك عن الشعر ويمسك عن قص الأظفار حتى يذبح أضحيته. فهل هذا الأمر أو ذلكم النهي، هل ذلكم الأمر للإيجاب وهل ذلك النهي للتحريم؟ هذا محل بحث فقهي كبير، وجمهور أهل العلم على أن الأمر للندب وأن النهي للكراهة، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فعليه أو فيستحب له أن يمسك عن قص الشعر وعن قص الظفر حتى يذبح أضحيته.
الصارف
لهذا؟
نعم،
من
التحريم إلى الكراهة.
أي أن ما الصارف من الأمر إلى عن الإيجاب إلى الندب؟
نعم.
والنهي من الحرمة إلى
التحريم. نعم.
الصارف ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثها إلى مكة فلا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. يعني المحرم ماذا يجتنب؟ مما يجتنبه قص الشعر والظهر. فهي تقول إنها كانت تفعل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث بأضحيته ويبعث بهدايا بهديه إلى مكة، ومع ذلك يظل حلالا يقص الشعر والظفر ويدهن ويأتي أهله وغير ذلك، فلا يمتنع من شيء. فهذا عارض حديث أم سلمة، وهذا هو الأصل، أن الأصل الحل، فلا ينصرف إلى الإيجاب إلا بدليل خال من المعارضة، سالم من المعارضة. وقد وجد المعارض بحديث صحيح أيضا، حديث أم سلمة حديث صحيح رواه مسلم، وحديث عائشة كذلك حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فلما تعارض دل على أن النهي محمول على الكراهة، وأن الأمر محمول على الندب، لأنه هو الأصل، لأنه لا يجب شيء إلا بدليل قطعي، بدليل يعني قوي يركن إليه سالم من المعارضة، وهذا لم يسلم. ولذلك ذهب شافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الاستحباب لا إلى الوجوب، وفي رواية عند أبي حنيفة أنه لا منه مباح باق على أصله في الإباحة، وذهب الحنابلة إلى الأمر إلى أن الأمر للوجوب، وأنه لا يجوز الإنسان أن يقص الشعر والظهر. فهذا محمول على العزم، على العزيمة. فإذا كان الإنسان يعني يريد أن يخرج من الخلاف فلا حرج، فالإمسك فهو أولى له، وهو السنة أو هو الواجب كما هو مذهب الحنابلة. ولكن لمن لم يفعل ذلك لا ينكر عليه، ولا تتأثر الأضحية بشيء، تبقى الأضحية صحيحة سليمة، يبقى أجرها موفورا، لا تتأثر الأضحية بشيء من قص أو عدم قص تبقى، لأن كثيرا من الناس يظنون أنهم إن قصوا لم تصح أضحيتهم ويمتنعون، أو بعضهم يمتنع من الأضاحي من فعل هذه السنة العظيمة التي سنها الخليل إبراهيم وأحياها النبي عليه الصلاة والسلام وندب إليها أمته، يمتنعون من ذلك لأنهم لا يقدرون على ترك قص الشعر أو قص الظفر، يرون أن في ذلك حرجا. فسبب ذلك هو هذا يعني الفكر أو هذا الرأي الذي يرى الوجوب أو يرى الحرمة. فكان الحمل على الندب أولى من الحمل على الوجوب أو التحريم.
الآن طيب فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان أن يضحي، هو يضحي عنه وعن أهل بيته، فهل هو فقط يمسك أم كذلك أهل بيته يمسكون؟
الأفضل أن يمسك الكل، لأن الأضحية هذه هي أضحية عن الجميع، هذه أضحية عن الجميع، فمن قال بندبها قال يعني بندبها للجميع، لأنها كفارة للجميع. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لفاطمة: قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. يعني هذا سبب الأضحية، أجرها عظيم. وأنت حينما أشركت
هي لها أضحية خاصة أم أضحية زوجها؟
أضحية زوجها كاف عن أضحية، وذلك لو حتى لو كانت لها أضحية خاصة.
وتنال الفضل ضد الشيخ إذا كان لزوجها؟
نعم تنال الفضل، يعني البيت كله ينال. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن آل بيته كلهم يعني بكبش واحد، وعن أمته كلهم بكبش واحد، فتجزي أضحية واحدة، يعني شاة واحدة أو خروف واحد يجزي عن أهل البيت، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، ويكون الأجر حاصلا للجميع. فما دام أن الأجر حاصل للجميع فينبغي للجميع أن يعني يمسكوا. وبعضهم يرى لا، السادة الحنابلة مع تشددهم ومع قولهم بالوجوب يرون أن المخاطب بذلك هو المضحي نفسه دون بقية أسرته، يرون ذلك. فالأمر فيه سعة وفيه سهل، لكن على كل حال ينبغي للناس ألا يقفوا أو لا يمتنعوا من عدم الأضحية لعدم قدرتهم على المسك عن أمساك عن قص الشعر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. نلتقيكم بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا. سبحانه من خالق سبحانه. سبحانه من خالق سبحانه. علمنا معلم ما قصر. علمنا معلم ما قصر.
الأولى 107.4. جديد فزاع.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي. سأمت منك ومن أيامك الجافية. ذكرت صبحي بطيشه وانبساطته مساي. وخن جروحي من فراقه ما هي شافيه. جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي. عن وصل ناس مشاعرها معي دافيه. القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي. لكنها في ملامح نظرتي طافيه. اقول لا لا حد منكم يدور رجاي. أجبرني الوقت ردد لائي النافية. يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي. قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية. يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل. لكن عيوني برضى غافية. لله معطي ولا تحسب يميني عطاي. وافي ولا قدم إلا مدة وافية. أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي. أودع المقفية واستقبل اللافية. وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي. ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية. وشب ناري وغيري يقتبس من سناي. ومد بالنور ناس النارهم طافية. واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي. وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية. ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي. البسمة الصادقة والنية الصافية. وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي. دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي. وسالك الستر والتوفيق والعافية.
فزاع.
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة لكم من جديد مستمعينا ومشاهدين الكرام عبر إذاعة الأولى ومع برنامجكم فتاوى ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سؤال عن خطبة الجمعة، يسأل يقول ماذا يقول الإنسان ما بين الخطبتين؟ هل هناك دعاء؟ هل هناك دعاء مأثور؟ هل يسكت فقط وينظر إلى الخطيب؟
لا ينبغي أن نسكت، لا ينبغي أن نسكت في هذا الوقت، لأن هذا من أوقات، من أرجى أوقات ساعة الإجابة، أنها من بين أن بين الخطبتين أو من حين أن يصعد الخطيب إلى المنبر إلى حين ينزل. فما دام وجد فرصة الآن ليذكر الله ويدعو الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يتردد أو يضيع الفرصة هذه، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم نسأل الله إلا أعطاه إياه وأشار بيده قليلها، وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة متى تكون. فمن أرجى الأوقات أو من أقوى الأقوال التي قيلت في هذه الساعة أنها من حين يصعد المنبر إلى حين ينزل، فإذا صعد المنبر يبدأ الخطبة فلا مجال أن يتكلم ولا يعنزه لأنه مأمور بالإنصات، وكذلك في الخطبة الثانية مأمور بالإنصات، فليس عنده فرصة لأن يدعو إلا بين الخطبتين هذه الفترة القصيرة، فليبتهل إلى الله عز وجل ولا سيما بدعاء بسيد الاستغفار، يسأل الله عز وجل من فضله ويصلي وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو دعاء بسيد الاستغفار أو غير ذلك. ولم يرد فيه شيء مأثور، وإنما أن يكثر الإنسان من ذكر الله حتى لا يبقى غافلا، حتى لا يستهوي الشيطان ويستغفله في هذه اللحظة المباركة، فيذكر الله، يشكر الله، يصلي على النبي، يدعو الله، يستغفر وهكذا.
نعم فضيلة الشيخ، والخطيب كذلك؟
لا، الخطيب ينصت، الخطيب حاجة إلى راحة، الخطيب بحاجة إلى راحة، فهو لماذا جعل الفاصل بين الخطبتين؟ حتى يأخذ نفسه.
نعم.
هو يجلس ويأخذ نفسه وراحته حتى يعود له نشاطه حتى يأتي بالخطبة الجديدة، ولذلك هي سكتة قصيرة بقدر قل هو الله أحد، وهي هذا الفاصل أو هذه الخطبة، الجلوس بين الخطبتين ركن من أركان الخطبتين، بعضهم لا يجلس، بعضهم جهالة يعني ظن أنها هكذا قد يسكت ولا يجلس، غلط، لابد أن يجلس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الخطبتين، يعني الجلوس هذا ركن بحد ذاته، حتى وإن كان قويا نشيطا ما زال عنده طاقة قادر على أن يستمر ساعة وساعتين، هذا لا يفيده.
نعم.
بل يجب عليه أن يجلس وأن يستريح قليلا، ولا يسن له أن يقول شيئا حتى يشرع في الخطوة الثانية.
نعم. فضيلة الشيخ، أيضا يسألون عن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف، هل هي ليلة الجمعة أم صبح الجمعة أم بعد، أم عند انتظار الخطيب أم بعد الانتهاء من صلاة الجمعة؟
كله هذا وقت لقراءة سورة الكهف، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، وفي رواية يوم الجمعة، كان له من الأجر ما كان له من النور ما بين ما كان له من النور ما من من
ما بين الجمعتين،
لا نعم. ما بين الجمعتين او الى الكعبه.
نعم.
ويعني غفر له يعني ما بين الجمعتين وزياده 10 ايام وزياده 3 ايام، يعني 10 بحسنة بعشر امثالها. ورد ليله الجمعه من قرأ سوره الكهف ليله الجمعه، وورد من قرأها يوم الجمعه، فيوم الجمعه ليله الجمعه يبدا من هذه الليلة، تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، إذا دخلت الجمعة بغروب شمس يوم الخميس دخلت الجمعة، فمن قرأها في الليل فإنه حصل ذلك الأجر، ومن قرأها في النهار ونهار الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني بعض الناس يظنون أنه خلاص إذا صلى الجمعة خرج من المسجد فقد خرج وقت قراءة سورة الكهف، لا، لم يزل وقت قراءة سورة الكهف مستمرا إلى غروب الشمس، فمن لم يتمكن من قراءتها في النهار فليقرأها في العصر، فليقرأها قبل أن تغرب الشمس فيحصل ذلكم الأجر، فأجرها حاصل، ويستوي في ذلك ليلها ونهارها، وإن استطاع أن يقرأها في الليل وفي النهار فهو أفضل، لأن هذه السورة عظيمة
لكن إذا صار المغرب خلاص خلص الوقت.
إذا دخل وقت المغرب يوم الجمعة أذن المغرب زي مغرب اليوم قبل وخلاص خرج وقته هذه القراءة وفاته ذلك من الفضل، وهو لا يقضى، وهذا فضل لا يقضى، يعني ما أقول بس بقضي وقت آخر، لا، إذا فات هذا الوقت فات ذلك من الفضل الذي يناله بقراءة سورة الكهف، السورة العظيمة التي من حفظ العشر الأوائل آيات الأول منها عصم من الدجال، عصم من الدجال، يعني هذه فقط العشر الأول، فكيف من حفظها كلها وكيف من كان يقرأها يقرأها في كل يوم ليلة جمعة ويوم جمعة، فإنه يكون في يعني ما المراد من النور، أو كان لهم النور ما بين الجمعتين أو إلى الكعبة، المراد ذلك نور الهداية، نعم، نور البركة، التوفيق، نعم، نور البركة، نور الخير، فيكون في حفظ الله وعناية الله ورعاية الله وتوفيق الله تبارك وتعالى، ويكون كأنه قد عصم نفسه من الشيطان الرجيم لأنه يمشي في هذا النور الهادي إلى الصراط المستقيم.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. رجل يسأل يقول هل يجوز أن الإنسان يوكل الجمعيات الخيرية في الأضحية، وكذلك من ذهب إلى الحج يعني يوكل الجمعيات الخيرية في الهدي، فهل يجوز مثل هذا الأمر؟ وإذا كان يجوز فمتى يمسك ومتى يعني شعره وظفره يعني، ومتى يمكن أن يقص شعره ما دام هو قد وكل غيره؟
أولا شعيرة الأضحية شعيرة محلية، ينبغي أن تكون في المحل في البيت وفي البلد، لأن الشارع ندب إلى الأكل منها وإلى الإطعام منها، قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكلوا منها يعني معنى هذا الأكل للندب لا للوجوب، فإذا كان سيبعثها فأبوت هذا الندب، أبوت هذا الأمر الذي ندبها إليه الله تبارك وتعالى أن يأكل الإنسان من هذه الأضحية من هذه الشعيرة حتى ينال الأجر العظيم. يعني ينبغي للإنسان إذن أن يضحي في بيته، يعني يضحي في بلده حتى يقيم شعيرة إبراهيم عليه السلام ويحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بذلك مقتبسا لآثار البركة التي حلت على إسماعيل عليه السلام حينما فداه الله عز وجل بذلك الذبح العظيم، فكانت هذه سنة يعني خليلية أحياها سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن أضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم، وقال قيل وما لنا فيها، قال بكل شعرة من الصوف حسنة، فدل ذلك على مشروعية أن تكون في البيت حتى ينال الإنسان شيء من غيره. فلكن إذا أراد أن يعني أن يضحي في البيت وأن يذهب وندفع أيضا بأضاحية أو أضحية أخرى إلى الخارج إلى الفقراء إلى المساكين وذلك خير وذلك زيادة خير، فإن في الناس حاجة ماسة إلى أن يعني يتذوقوا طعم العيد ويستأنسوا بالعيد ويأكلوا من ضيافة الله عز وجل لعباده في هذا العيد وهي هذا الأضاحي، فهذا خير وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبعث بالهدي إلى مكة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك والهدي مثل الأضاحي من حيث الأحكام، فإذا أراد أن يبعث فليبعث، ولكن سنة القص وسنة الإمساك وسنة القص تدخل من العشر، من لأن الحديث إذا هل عشر ذي الحجة، إذا دخل عشر ذي دخل يعني دخل شهر القعدة يعني شهر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، الحديث إذا هل عشر ذي الحجة معنى ذلك أنه بالإهلال، وفي رواية إذا دخلت عشر ذي الحجة فمن ذلك الوقت، فما دام عندك نية الأضاحي ليس فقط من يوم أن تذهب إلى الجمعية وتعطيهم الفلوس وتأخذ الكوبون، لا، من دخول عشر ذي الحجة إذا أردت السنة،
نعم،
طيب وتقص عندما تعلم أنها قد ذبحت، أن أضحيتها قد ذبحت.
الآن الإشكال فضيلة الشيخ أن أيام الذبح يوم العيد وبعده وبعده
ثلاثة أيام. نعم.
طيب هو لا يعرف هو وكل الجمعية.
هذه مسؤولية الجمعيات، إذن الجمعيات ما دام صدرت لهذا العمل فعليها مسؤوليتان عظيمتان، الأولى أن أو مسؤوليات كثيرة وليست مسؤوليتان أكثر من مسؤولية، الأولى أن تتحرى الأضاحي المجزئة، ليس كل ذبيحة تجزئ، بل عليها أن تتحرى وتتنقى وتبحث وتعرف شروط الأضاحي التي يصح الأضحية بها. ليس كل ذبيحة تصح أن يضحى بها، فقد تضحي بأشياء لا تصح لا تجزئ.
لكن هذه ولله الحمد يعني محلولة، إذا الدائرة تشرف على الجمعيات حتى التي تذبح في
هذا شيء
في الخارج، ويرسلون معهم مفتي من إدارة الإفتاء في كل سنة يشرف على أن تكون الأضاحي مجزئة.
هذا شيء عظيم. الشيء الثاني أن تتحرى الذبح في وقته، في وقت إيش؟ في وقت الذبح في البلد الذي فيه الأضحية، وليس في بلد المضحي، ليس في بلد المضحي، ولكن في وقت ذبح الأضحية هناك، حيث تشترى الأضاحي هناك في مكانهم، وبالتالي الوقت قد يكون فارقا، يعني قد يكون ساعة، قد يكون ساعات، وقد يكون يوم، أحيانا قد يتأخرون في إثبات هلال ذي الحجة،
وقد يكون قبل إذا كان قبل. نعم يعني إذا كان في بلاد من ناحية الشرق،
يعني المهم أنه بيكون في وقت الأضحية.
نعم.
والأمر الثالث هو إشعار المضحي بذبح أضحيته، عليهم أن يشعروه، عليهم أن يشعروه بذلك، بمعنى أن يكون عندهم يعني حساب دقيق وأرقام مدققة، هذه أضحية فلان بفلان ستذبح في الساعة الفلانية، فيشعرونه بأن هذه الساعة في هذه الساعة قد ذبحت أضحيتك، يعني المراقبة والتدقيق لابد أن يكون موجودا حتى يطبق السنة، إن أرادوا أن لأنهم يريدوا أن يفعلوا الخير فليفعلوا الخير من جميع وجوهه. كذلكم إذا كان صاحب الأضحية يريد أضحيته، يريد أن تصل إليه ولا يستطيع أن يشتريها هنا لغلاء ثمنها، فكثير منهم يذهبون أو على هذه الجمعيات حتى يذبحوها هناك ويبعثوا بها، يوصلونها إليهم، فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يعيدوها وأن يوصلوها إليه حتى يأخذ أضحيته فيطعم منها ويطعم البائس الفقير والقانع والمعتر ويهدي، لأن السنة في الأضحية أن تكون ثلاثا، يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث الآخر.
هذا قد يكون في داخل الدولة أيسر، أما في الأضاحي الخارجية
ما دام كذلك، ما دامت يعني الأضحية الجمعية يعني استعدت لأن تعيد الأضاحي كما سمعنا، فإنها كثير من الجمعيات عندهن استعداد لأن يرددن الأضاحي إلى البلد، يعني يذبحون هناك ما يذبحون، ومن أراد أضحيته يوصلونها إليه، فهذه مسؤوليتهم. فهذا ولكن إذا كان يضحي في بلده كان خاليا، كان في راحة من هذا العناء كله، فهو ينتقي أضحيته بنفسه، يعرف يعني صفاتها، يعرف سنها، يعرف أجزاءها، ويعني كذلك يشهدها بنفسه ويسمي ويكبر الله تبارك وتعالى، ثم يأكل من كبدها، لأن السنة هكذا أن يأكل من كبدها، بل يذهب إلى صلاة العيد ويذهب صائما ويرجع ليتناول شيئا من كبد أضحيته كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتصدق ويهدي ويسعد أيرانه ويشعر أولاده ببركة البر، كيف أن هذه الأضحية سببها بر الابن لأبيه، سببها تلك الطاعة العمياء من نبي الله الصادق إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه ما راجعه حينما قاله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يراجعه، لم يتنزعج، لم يتغير، لم يشعره بالغضب، بل قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما هذا البر، ما هذه العظمة، ما هذه النبوة، يعني هذا بر النبوة وصدق النبوة عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا البر أثمر ماذا؟ أثمر أن الله فداه، نجاه من ذلكم الامتحان، من ذلك الابتلاء، وفداه بذبح عظيم، وأخبره الله عز وجل أنه بهذا قد صدق رؤياه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفى كما قال الله عز وجل إبراهيم الذي وفى، فكان إبراهيم موفيا وإسماعيل معينا وصادقا، سماه الله عز وجل صادقا، وكذلك يعني جعل هذا الحدث سنة لمن أتى من بعدهم للأمة الإسلامية كلها. من لدن إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلها إحياء لهذه الشعيرة العظيمة. فالأب والولي رب الأسرة يشعر أبناءه ببركة بر الأبناء بر الآباء، وكيف أن الله عز وجل يبدل ذلك البر فرجا ومخرجا وسعادة وسرورا لأهل البيت كلهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا البيان الوافي بإذن الله تعالى عن قص الشعر بالنسبة لمن وكله، أي أنه لا يقص شعره إلا بعد أن يعرف أنه قد يعني ذبحت أضحيته.
إذا استطاع أن يفعل السنة لا نحرج على الناس، هذه سنة، من استطاع أن يثيب على أن يفعلها فيثاب، فعليه أن يتحرى وقت ذبحها، ومن لم يستطع
يقدر.
نعم،
هل ممكن أن يقدر فضيلة الشيخ؟
نعم، يعني والتقدير قد لا يتحقق، قد لا يتمكن منه، لأن تقدير يذبحون في اليوم الأول في اليوم الثاني ولا يدري متى. نعم، ليس هناك يعني نعم،
أو يمسك الثلاث أيام هذه وثم
الله يستر.
طيب فضيلة الشيخ، أيضا سائل يسأل حول العشر الأول، يقول أنا أريد أن أستغل هذه في الطاعة، وأنا متخاصم مع أخي وأخاف أن أذهب إليه وأحاول أن يعني أحل هذه الخصومة، لكن أخاف أنه يرفض ويصد.
دعه يصد، أنت اسعى إلى الخير، ابحث عن هذه الصلة ونفذها وطبقها، ولعل الله عز وجل يعني يجعل فيها مسعاك هذا خيرا وبركة. يعني أنت تخوف من أنه يصد وأن ثم لا تفعل، لا دع من التخوف هذا، لعل هذا صدود من الشيطان، حتى تبقى يا متقاطعين متدابرين، وهذا من كبائر الذنوب. يعني قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالرحم أمرها عظيم. يا الله تعالى قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني وتتساءلون بالأرحام، تتساءلون عن وصلتموها، هل وصلتموها، هل أحسنتم إليها أم قطعتموها، هذا أمر عظيم جدا. فأنت تسعى إلى الخير في هذه الأيام المباركة لرب الصدع وكسر الحواجز النفسية والحواجز الذهنية التي بينكم، وتبدله أو تبدي له صفحة المحبة وصفحة الحب وصفحة الاعتذار إذا كان يرى أنك مقصر أو أنك مخطئ. فدية الذنب عندنا الاعتذار كما يقولون. فتذهب إليه وتبش في وجهه وتحتذر إليه وتحسن إليه، فبعد ذلك إن شاء الله سيكون معك، لأن يعني الإحسان هذا يأسر القلوب. فأنت إذا أحسنت إليه فإن بذلك خلاص خرجت من الوحشة التي بينكما. أما أن تظل هكذا تخشى، هذا من الشيطان، هذا من العوائق الشيطانية. ودعه حتى وإن كان أبى وأصر، فأنت واصل وهو قاطع. وهذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسون إلي، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك إن كنت تفعل كذلك فإنما تصف في أعينهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم، نحن متعودين أن نبث،
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4
يا خير الله. تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
زراعة النخيل الموسم يكون شهر 3 ويكون الحب بعد شهر 6 وأحسن الموسم يكون شهر 9 شهر 8 من يضب الصفري 25/8 إلى 9 و10 ونص 10 هذا أحسن وقت زراعة النخيل. هذا الفصل يكون الفصلة الصامة تحت مهاتها يكون النخلة تحتها عيال صروم الصامة هاي تقصها تفصلها تكون بالغة تكون من 3 سنوات إلى 4 سنوات تكون تحت أمها النضرية كبرت تشلها عن أمها تقلعها وتزرعها مكان ثاني. إذا شليتها من تحت أمها بتكون نفس الصنف. النخلة تخلي عليها 5-6 فسائل لصامة اللي تحتها هي واحد فرخ من واحد من أمها تطلعها وتكبر. النوع الثاني الأنسجة اللي في الجامعة هاي الأنواع تشل الحيب في المختبر. الحيب هذا الحيب الأبيض اللي فيه قمح غاص النخلة اللون الأبيض اسمه حيب. الحيب يطلعونه ويودونه أنسجة يقطعونه صغار صغار يحطونه في المختبر ويطلعوا الصنف اللي يبونه يعني صنف خنيزي خنيزي الحلوة الحلوة خصاب خصاب أبو معان أبو معان كل الأصناف النادرة يعني مثل الحين يسوونه نبتة مزروعي نبتة السيف الشهل الشهلة تفاحة الخيارة يعني أصناف جديدة جت على الأنسجة هاي وما كانت أول كانت نغال والألوان وجش حبش. الأصل تحت الأم أحسن أو أفضل على التنبيذ نفس الصنف تطلع وبعدين ما تأخذ نبات وايد تكون في عوائق ما فيها تكون عوائق تكون نفس الأم. بعد من تفصلها من أمها إلى زراعتها تزرعها يبالها 3 سنوات على حسب مكان زين بيكون 3 سنوات عاد بتنضي طلع النخل.
المخرافة الساعة 8 قبل العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أيضا بدأنا في البث الحي في الإنستغرام لمن أراد أن يتابعنا ويمكن تلقي أيضا فتاواكم وأسئلتكم الشرعية على الإنستغرام وكذلك على رقم البرنامج 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ كان في سؤال عن الأمور التي تبطل الحج ولعل من الصعب أن يستوعبها برنامج ولكن يمكن للإنسان أن يسأل فيها المفتي في الحملة أو الواعظ أو هل من الممكن أن تسرد بشكل مختصر فضيلة الشيخ؟
مبطلات الحج؟
نعم
الحج لا يبطله شيء إلا الجماع. يعني الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يجب عليه أن يؤدي جميع أعمال النسك من أركان وواجبات ويسن أن يؤدي السنن أيضا وحتى ينتهي من أعمال الحج ولا يخرج منه بفاسده إن فسد ولا بإرادته إن أراد أن يبطله لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فإن الآية تدل على أن الإنسان إذا دخل فيه وجب عليه إتمامه ولذلك يقولون الحج أو العمرة شديد التعلق واللزوم شديد التعلق واللزوم يعني لا يخرج الإنسان منه بفاسده حتى لو أفسده بجماع فإنه يستمر بأداء بقية النسك ولكن يجب عليه بدنه ويجب عليه القضاء من العام القادم. يعني فرضا أن الإنسان جامع قبل التحلل الأول إما بعد أن مهم مجرد أن أحرم بالحج فإنه يجب عليه يعني يجب عليه أن يبتعد عن جميع محظورات الإحرام ومنها الجماع. فإذا جامع فسد حجه، وماذا عليه؟ يجب عليه الاستمرار، يجب عليه أن يواصل أداء النسك حتى ولو لم يكن قد أدى شيئا من الشعائر، إلا أنه لبى دخل بالنسك يستمر. ثم يجب عليه أن يسوق بدنه في عمرة القضاء وقضي ذلك الحج.
لا يقلبها عمرة؟
لا ينقلب عمره، لا ينقلب، لا أبدا، دخل في النسك فأتمه. ولكن هناك أركان لا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان. هذه الأركان هي أولها النية، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، ورابعها سعي الحج على خلاف فيه، والمعتمد أنه ركن كذلك، وخامسها الحلق والتقصير على خلاف فيه، والجمهور على أنه واجب، وعند الشافعي ركن من أركان الحج. فأركان الحج هي هذه الخمسة التي هي النية والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق والتقصير على خلاف فيه. هذه إذا لم يأتي بركن من أركانها من هذه الأركان فإن حجه يبقى ناقصا، إلا الوقوف بعرفة، فإنه إذا فات لم يقف، يعني كان قد نوى ولكنه ذهب عنه الوقت وما وصل إلا متأخرا بعد ذهاب الوقوف.
وقت الوقوف بعرفة من متى؟
من ظهر يوم التاسع إلى صبح يوم العيد.
إلى الفجر، أذان الفجر.
إلى أذان فجر يوم العيد، هذا النهار والليل، النهار والليل. يعني أدرك الوقوف ولكنه مثلا لم يطوف أو لم يسعى، حجه كامل، لكن يجب عليه أن يؤدي الوطوء الطواف، ولو رجع إلى بلده يرجع ويطوف، يرجع ويسعى وهكذا. وإذا كان قد فاته الوقوف فإنه يتحلل بعمل عمره، يستمر، ما يخرج، يستمر. ويعني فاته الوقوف خلاص، فاته الحج، لكنه ماذا يفعل؟ يخرج يقول خلاص برجع؟ لا، ما دام قد نوى ما يرجع، يؤدي نسك العمره، ثم عليه عمرة القضاء من القادم، حج العام القادم، حج آخر، نعم. يعني حج القضاء من العام القادم، يعني هذا. فبعض الناس يقول لك الله تعيب وأنا وتعنى وهكذا، خلاص أنا ما أبغى أستمر. لا، ليس بكيفه. إذا رجع وبطل، رفض حج ما يسمى بالرفض، ورفض حجه ورجع، فإنه يرجع محرما، يحرم عليه امرأته، يحرم عليه الجماع، تحرم عليه المحرمات الإحرام، ويجب عليه، يجب عليه أن يرجع ويؤدي النسك. وإن كان قد خرج الوقت فإنه يتحلل كتحلل المحصر، ثم يجب عليه الحج من القادم كما كان في الحج، يعني حج القضاء. نعم. ولا قد يكون محصرا، الحالة الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يفك فيه الإحرام ويرجع حلالا هي الإحصار، وهذه التي لا يملك الإنسان فيها الإرادة، يمنع.
ما المقصود بالإحصار؟
الإحصار يعني المنع من دخول الحج، يعني ما عنده جواز، ما عنده تصريح، أحصر. الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح هناك حيث أحصر ويتحلل ويعود حلالا. وإن كان قد شرط أن محله حيث حبسه حابس، خلاص يتحلل ولا حج ولا 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 هدي عليه ولا يذبح شيئا. وهذه الحالة الوحيدة التي يعذر فيها الإنسان من إتمام النسك، وهو أن يمنع من دخول الأراضي المقدسة لأداء النسك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. لكن هذا الشخص ما يعد له حج، يعني عليه
لا
حج،
هذا ما زدمه، وليس عليه، لا يجب عليه
الإعادة،
الإعادة لا يجب عليه، ليس كمن أفسده بإجماع أو أفسده بالفوات، بالفوات الذي هو فاته يوم العاد يوم التاسع. نعم.
نعم، كان في سؤال من أحد المستفتين، ولكن السؤال ينقصه بعض التفاصيل. يقول: والدي كان في الحج لكنه أصيب بمرض هناك، وقيل له بأن حجتك مقبولة بإذن الله، فما الحكم؟
لا ما حجته، ومأجور، مأجور.
لا، هو قد يكون يعني بعد التحلل الأول، أو يعني إيش التفصيل، متى مرضه؟
إذا كان بعد التحلل الأول وهو أنه ما يعني ما بقي عليه إلا الطواف، فيرجع في أي وقت من الأوقات ويطوف، لأن حصل الوقوف الحج عرفة، فإذا حصل الوقوف فما بعده سهل، فإنه يأتي بعد ذلك يعني بالمبيت مزدلفة مثلا ويفديه بواجب، المبيت بنا يفديه بهدي، المبيت رمي الرمار يفديه بهدي، هذه الواجبات الهدي الواجب يعني في ترك الواجبات. وإذا كان قد حصل الوقوف يبقى الطواف والسعي في ذمته، لابد أن يرجع ويديهما. أما إذا كان قبل ذلك فهل يشمل المرض الإحصار؟ هل الإحصار يشمل المرض؟ الله تعالى يقول إن أحصرتم، فهل الإحصار إحصار العدو فقط وإلا إحصار المرض كذلك؟ عند الشافعية نعم، أن الإحصار نوعان، إما حصر عدو يمنعه من الدخول أو حصر مرض. حصر مرض يعني خلاص عجز ما يستطيع أن يحمل، لا يحمله، لا عنده، ما إما أنه لا يستطيع أن يحمل أو ليس عنده من يحمله. نعم. وأقعد خلاص هناك. فحصر المرض عند الشافعية وهو الذي ينبغي القول به كحصر العدو. نعم. وبالتالي عليه حج من قادم، عليه حجة الإسلام ما زالت في ذمته، وهو يتحلل بعمل عمر بالذبيحة. نعم. بالذبيحة بهدي إن كان لم يشترط، وإن كان قد اشترط فلا شيء عليه ويخرج. نعم.
يسأل فضيلة الشيخ يقول نحن نشغل القرآن في البيت لدخول بركة القرآن، ولكن قد ينشغل بعضنا لا يسمع القرآن لا ينصت له، تكون فقط يشغل القرآن وهكذا يعني، فهل هناك إثم بعدم سماع هذه الآيات؟
والله يعني هو لا ينبغي الإنسان أن ما دام فتح القرآن أن يتشاغل عنه. الله تعالى يقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا كان يريد بركة القرآن فخير كثير، ويعيش بذكر الله ويعيش مع القرآن ويعيش مع الطاعة ويعيش مع القرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن ينصت لا يتشاغل. يعني بمعنى ما يخلي القرآن شاغل وهم جاعدين يسولفون ويهرجون والعيال يصرخون وما أشبه ذلك، لا، هذا كأنه شيء من الإعراب عن القرآن.
أحيانا أيضا يشغلون ويذهبون يعني من باب حراسة البيت والبركة،
هذا قد ومنع يكون الجن، قد يكون أهون. نعم. قد يكون أهون من ذلك. أما أن يكون جالسا ويكون القرآن قارئ يقرأ القرآن ويتلوه، وقد يكون بذلك الصوت الشجي الذي يحمل على التدبر والاتعاظ، وثم بعد ذلك هم يعرضون عنه وكأنهم لا يلقون لكلام الله بالا، هذا مما لا ينبغي. لا، إما أن تسمع وإما أن تغلق، إما أن تسمع وتنصت وتتدبر وإما أن تغلق، فلست متعبدا، لست متعبدا بمثل ذلك، متعبد بيش بأن تسمع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وهذا حث على احترام كتاب الله تعالى. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا، سبحانه من خالق سبحانه، سبحانه من خالق سبحانه، علمنا معلم ما قصر، علمنا معلم ما قصر.
الأولى 107.4.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
يا ابن آدم، كل ما كنت تنظر الجرح العظيم ما لقيت أعظم من جروح الندم بين الجروح، أكثر أهل الأرض خلاني وأنا مالي نديم، يشتكون جروحهم عندي وأنا كلي جروح.
حمدانيات.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاع.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها. عدل التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى
سبعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما إلا محمد ما تنام من جو يوم.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واستبانا سبحانه من خالق سبحانه.
الأولى 107.4. من بدع دارنا.
شكرا ووصلتني الدعوة ولاني بجاي. ما أحب بعض الأمور اللي تحبونها أنتوا تسوقونها عمياء على غير راي ولا أدري إلى متى وأنتوا تسوقونها. وندرس الوضع وأراجعه وأحسب خطاي وامشي ودرج قدم رجلي على هونها. ولا تندفع يا لساني وصمتي يا شفاي ما دامني عارف أشياء ما يعرفونها. أسمع من الحكي قدامي وحكي وراي ولا التفت للعلوم اللي يقولونها لأني أعرف مكاني وأعرف مستواي ونظرة عيوني بعيد وكلهم دونها. ومحد له الفضل في لقمة غداي وعشاي ولا طلب الناس تسقيني بماعونها. أتعبت رجلي بدرب العز رايح وجاي وسكت عن ظلم مصر وظلم فرعونها. يا عازف الناي دور غير ذا الناي ناي ولا اتجه للربابة واحفظ لحونها. كانك تحاول تنافسني وتكسر عصاي أفضل لك بضاعتك تبقى بكرتونها. مع احترامي وتقديري لكل أصدقائي مرتاح من بعض الأشياء اللي يسوونها. وين أقرب الناس عني يوم ظلم سماي يوم انهمر دمع عيني واختلف لونها. خلاص قررت أعيش بعيد واتبع هواي غرور عزلة جنون اللي يسمونها. سعد مرزوق لحبابي.
من بدع دارنا الأولى 107.4.
والخيل تفهم طبع راعيها فيها الذكاء والعرق والفطنة بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
عوارض المغص هي عدم ارتياح الحصان أو الفرس، وطبعا راعي الخيل أو الفرس أو الحصان يعرف أنه غير مرتاح. الآن شو اللي مفروض أن يشوف عليه؟ تشوف الحصان يحفر، الحصان يبرك، الحصان يطالع دوم بطنه سواء يمين أو يسار. هذه هي العوارض الأساسية اللي دائما يشوفها الإنسان في الحصان إذا ابتدى المغص فيه. في الحالة هذه هي أحسن طريقة أنك تتصل بيطري، ولكن قبل ما يجي البيطري أنت عليك ما تخليه في مكان يعور عمره، لأنه ممكن أنه يرتمي على الأرض أو يحافر ويتم ينش ويبرك وينش ويبرك ويكسر عمره. فبالتالي أنت يجب تتحمل من هذا أنك تحط الأخطام في الحصان وتقود تمشيه إلى أن تتصل بالبيطري ويعالجه. أنا أحب أن تتصل بالبيطري لأن مجرد تعبث البشر بالأشياء اللي ما يعرفونها ممكن تؤدي إلى أشياء ثانية. لأن المغص ما نعرفه، المغص في نوعين من أنواع المغص، واحد مغص أعطيته أكل والأكل هذا بحكم الحصان في الحر أو في الشمس يسوي مثل البخار، لأن السبب في غازات، بعض الأكل في الحرارة تنتج منه غازات في بطن الحصان ويسبب أيضا مغص، لكن هذا مو بمغص التواء، هذا مغص غازات. كيف تعرفه؟ إذا عندك سماعة كدكتور يسمع ورض الأضلاع الصغار آخر أضلاع الحصان بين الضلع وبين الفجر في مكان هالي، إذا حطيت السماعة وسمعت بتسمع في حركة أمعاء غير طبيعية، بتحس بها أنها هي هوائية أكثر، ممكن يفتك منها الحصان إذا حصل له حد يقوده حد يمشيه. النوع الثاني من المغص اللي هو ممكن يكون من الأكل، لكن نوعية الأكل عطيته وحطيت لماء والحصان وآكل عشب مثل المطية ومثل الماشية الثانية، هذه لأكلات عشب مو بأكلات حبوب، اللي يأكل الحبوب هم الطيور، ولكن أنت تبغي طاقة من الحصان وبالتالي تعطيه أكل فيه حبوب، فيجب تأهل الأكل هذا. بنصادف مشاكل لازم نتجنبها، من ضمن الأشياء هذه اللي ممكن تطرق لها عن كمية أكل الحصان، لأن الحصان يجب أن لا ينعطى أكل في وجبة واحدة أكثر من كيلوين. سبب أن معدته ما تتحمل، وبالتالي لو أعطيته كمية وايدة يأخذ الأكل ما يقدر يهضمه، يدزه إلى المصير وبالتالي يوصل أكل غير مهضوم. وبين الوجبة والوجبة الحشيش زين، كل الأبحاث أثبتت أن الحصان يأخذ الأكل في معدته ساعتين، لأن فيه هناك ماي، الماي الحامض هذا القوي مركز اللي إذا حطيت فيه الأكل الأكل يتخمر يكون جاهز حق الهضم. الهضم ما يكون في معدة الحصان، يكون في المصير. الحصان بين الوجبة والوجبة يبغي له على الأقل ساعتين، لأنك عطيته فترة إلى أن الأكل يتخمر في المعدة ويسير للأمعاء لكي يسهل الامتصاص.
بنات الريح.
اسمع الأولى 107.4.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبند بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم.
الحين
سمعوني
شوي عشان
اخذ
بكره
اخر مره. وين الغناء الحين؟ ايوه اوكي
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من اخي.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. فزاع.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا، لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل الله يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
جديد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوحتي ولا
سلوحتي، أعرف إعزاز النفوس من الردي،
أعرف إعزاز النفوس من الردي،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في
بين البحر والقمة، النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من أول جرح يشعر به أفا، يحبط من أول جرح يشعر به أفا.
فزاع الأولى من 7.4.
صاحب الحجر هجرك ويش سواب، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلك عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر.
انت اول انسان عشقه في حياتي، والحين تبغى الصدق ما عدت له.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر، لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهار.
فزاع
الأولى من 7.4.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى، ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء. نذكر بأرقام التواصل 0436999950، ورقم الرسائل النصير قصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل عن، هي تنظف البيت ويكون أحيانا هناك غبار على المصحف أو تحت المصحف، فهي تضطر إلى أن تمسك المصحف بدون وضوء، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، لا لا تمسك المصحف على غير وضوء، تنظفه من بعيد يعني بالمنديل هكذا يعني.
أنت تمسك بحائل بكلينكس؟
لا لا تمسك بحائل ولا شيء، ولكن من بعيد هكذا تنفضه نفضا بالمنديل، أما أن تمسكه بحائل ولا بغير حائل لا يجوز لها. المس المصحف شرط فيه أن يكون الماس له، الماسك له متوضئا أو مرتفع عن حدثه الأكبر والأصار، يعني معنى أنه لا يكون على حدث أصار ولا أكبر، ويشمل ذلك الحائض والجنوب وغير المتوضئ، فكلهم لا يمس. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعامله في اليمن عمرو بن حزم كان ما كتب له وهو يعني يبين له ما عليه، وقال له وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا حديث في الباب في الموضوع. الآية قد تحتمل أكثر من معنى، لا يمس إلا مطهرون، فيها وجوه في الاحتمال، لكن الحديث نص في الموضوع ومبين على أن شرط مس المصحف أن يكون بطهارة، فهي معذورة تتركه حتى تتوضأ أو من بعد، هكذا تنظف الغبار من بعد بمنديل بما أشبه ذلك، نفضا تنفضه. نعم
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا في قراءة القرآن تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟
يجوز من حيث الجواز، يجوز ما دامت يعني إن كانت يعني تمسك المصحف فلا بد أن تكون كما قلنا متوضئة، وإن كانت تحفظ من ظهر قلبها من غيبها فأيا كان، سواء كانت لابسة أو يعني ساترة شعرها أو غير ساترة شعرها، يجوز من حيث الجواز، لكن الأدب أن تكون على كمال الأدب لأنها تناجي ربها سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون المرأة على كمال الأدب، لكن من حيث الجواز ما دام الطاهرة يجوز أن تمسه وهي كاشفة الشعر، وأن تقرأ وأنت ماشية كاشفة الشعر وغير ذلك، ولا حرج.
سؤال فضيلة الشيخ يقول كم أملك من الوقت بعد أن يؤذن أن أصلي في الوقت، يعني ما هو أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة؟
دخول وقت الصلاة بأذان الأذان والإعلام بدخول الوقت، يعني إذا أذن المؤذن في الوقت فمعنى ذلك أن الصلاة قد حان وقتها، ولذلك يقول حي على الصلاة، يعني بادروا إلى الصلاة، فأنت تبادر إلى الصلاة، فإن كنت تنتظر الجماعة انتظرت، وإن لم تكن هناك جماعة فصلي النافلة القبلية ثم بادر بالصلاة، يعني الصلاة في أول الوقت يعني في أول وقته، يعني هذا هو أفضل الأعمال، الصلاة في أول وقتها يعني عند دخول الوقت، بمجرد أن يدخل الوقت قم بادر إلى الصلاة، فإن كنت ستصلي منفردا أو مع جماعة حاضرين فهناك في هذه الفضيلة، أما إذا كان في المسجد فهناك نظام المسجد أنهم يتأخرون 20 دقيقة في سائر الأوقات ما عدا المغرب فخمس دقائق، وفي الفجر 25 دقيقة، فهذا تنظيمي فقط، وإلا فإن الوقت يدخل بمجرد سماعك الأذان، أو لم تسمع الأذان بما تعرفه من التوقيت الذي في تلفونك الذي في ساعتك الذي في يعني كما تعرف بدخول الوقت، فلا يلزم التأخير، يعني ليس هناك دقائق ينتظرها الإنسان كما قد بعض الناس يشيعون بأن الناس لا يصلون الفجر حتى بعد 25 دقيقة، هذا غلط لا وجه له، فإن دخول الفجر كان بطلوع الفجر الصادق الذي أذن عنده المؤذن، فالمرأة في بيتها أو المريض أو المسافر يصلون عندئذ، خلاص مجرد أن سمعوا الأذان يقيمون الصلاة ويصلون النافلة الرغيبة نافلة الفجر القبلية، ثم يقيمون الصلاة ويصلون الفريضة فورا، لا مجال الانتظار، إنما الانتظار في المسجد حتى يتكامل حضور الناس ويجتمعون، هذا فقط.
طيب فضيلة الشيخ، هذا أول وقت، آخر وقت الصلاة؟
آخر وقت الصلاة، لكل صلاة آخر وقت، ما من صلاة إلا لها أول ولا آخر، فأول صلاة الفجر وقت الفجر طلوع الفجر الصادق، ويستمر الوقت وقتا حتى تبزغ الشمس، وذلك بعد نصف ساعة ونصف تقريبا، فما بين هذين وقت، فلو صلى عند طلوع الفجر الصادق هذا أول وقت، صلى عند الإسفار هذا وسط الوقت، صلى بعد وضح الضوء ما زال في الوقت، فإذا لم يبقى من الوقت إلا بقدر ركعتين حرم التأخير، هذا يسمى وقتا مضيقا، يحرم التأخير، وإذا بزغت الشمس خرج الوقت،
ودخل وقت الحرمة،
خلاص ودخل وقت الآن طلع قرن الشيطان، فلا يصلي حتى ترتفع قدر الرمح،
حتى الفرض ما يصلي الشيخ؟ حتى الفرض ما
لا لا إذا قام عندي إذن، إذا قام ما قام صحة من نومه إلا عند إذن لا يبادر بالصلاة.
نعم.
ليس هناك وقت حرمة لمن لم يصلي، إنما حرمة لمن صلى وظل. نعم. يريد أن ينتظر النافلة.
جميل.
والظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، عن كبد السماء الذي هو وقت عند الأذان، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو دخول وقت العصر، وما بين هذين وقت.
نعم.
وكذلك العصر عند مصير كل ظل شيء مثله إلى غروب الشمس، فإذا غرب الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. وقت المغرب وقته ضيق ضيق بالنسبة لسائر الأوقات، فعند مالك بقدر ما يتوضأ ويؤذن ويقيم ويصلي 5 ركعات، وهو مذهب الشافعي الجديد، وعند غيرهم لا، حتى يغيب الشفق الأحمر. نعم
نعم. وقت العشاء،
وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق، ولكن الأفضل أن لا تؤخر عن ثلث الليل أو نصف الليل، فهذا الأفضل، وقت جواز. وإذا ضاق الوقت، يعني الوقت المضيق، هو بحيث لا يبقى من الوقت إلا ما يسع 4 ركعات، فهذا وقت مضيق، عندئذ يحرم التأخير إلى ذلك الوقت. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال أيضا عن يقول في عيد الفطر هناك زكاة الفطر، فهل هناك شيء يعني مثله في الصدقة في عيد الأضحى؟
لا لا، الأضحى أضحية.
نعم.
الصدقة في عيد الأضحى هي الأضحية التي تقربها إلى الله عز وجل. يعني غير أن الفارق بينهما أن زكاة الفطر واجبة، وأما الأضحية فسنة مندوبة عند الجمهور وواجبة عند أبي حنيفة رحمه الله. فهذه صدقة، صدقة الفطر والسمة زكاة الفطر، وأما هذه أضحية سنة.
نعم.
دليل سنيتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد، فلما قرنه بالإرادة دل على أنها ليست فريضة، وقد كانت فريضة في صدر الإسلام ثم نسخت فرضيتها وبقيت نافلة، وبقيت نافلة مؤكدة من أعظم السنن ومن أعظم الطاعات والرغائب عند الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، يعني دم الأضحية في ذلك اليوم، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يصل إلى الأرض، فطيبوا بها نفسها. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال من سائلة تسأل عن طريق الانستغرام، تقول أن أختي تعمل في مجال المكياج، فهل يجوز أن تحف الحواجب لمن أرادت أن تتزين؟
ليش تحف الحواجب؟
يعني من باب التزين
تعمل المكياج ولا تحف الحواجب، تعمل الحلال وتترك الحرام. حف الحواجب والنمص، الحف هو النمص، والنمص حرام. لماذا تفعله؟ ليكون كسبه حلالا طيبا مباركا، فلتقتصر على الحلال.
طيب ما الحلال شيخ في الحاجب؟
الحاجب أن تعمل إذا كان ولا بد تعمل له خضاب أو تشهير، ما يسمى بالتشهير. أما أن تحفهم لا، الحف هو نمص، فلا يجوز النمص عند جمهور أهل العلم.
نعم.
الحديث الصحيح في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقتصر على التخضيب والتحمير وما أشبه ذلك.
القص من الحاجب،
القص إذا كان الشعر طويلا مشوشا فلا حرج أن يقص من زائد الطول، أما أن يستأصله ما يسمى بالحف أو بالنص أو النمص، هذا لا يجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل سائل يقول: بعض المأكولات يدخل فيها الذهب، يوضع في القهوة أحيانا أو في الكيك شيء من الذهب المأكول، فهل يجوز أن يتناول الإنسان مثل هذا الذهب؟
إذا كان لا يضر فلا حرج، إذا كان لا يضر فلا حرج.
استعمال الذهب فضيلة الشيخ،
هذا ليس استعمال.
نعم.
هذا ليس استعمالا، هذا طعام. الآن استعماله كآنية حرام، استعماله كآنية حرام، ولو كان مرودا أو ملعقة، يعني يستعمل ملعقة من الذهب أو من الفضة، هذا حرام. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما هذا فهو يعني استهلاك، يعني إذا كان ليس فيه ضرر على صحته فإنه لا.
حتى لو كان للتزيين أحيانا بعد يزينونه بالذهب، أو
يزينونه بالذهب
الكيك نفسه،
الكيك ثم بعد ذلك
يؤكل، يعني
لا يؤكل. فهذا كما صدرت عندنا فتوى بهذا الموضوع في الشاهي، بالشاي الذي كان يشام، يعني يعمل في بعض الشيش والمقاهي، تستخدمه، فكنا أفتينا بالجواز ما لم يحصل من ذلك ضرر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخير، تسأل فضيلة الشيخ عن إذا كانت امرأة قد تجاوزت 70 فهل لها عدة؟
ولو
عدة المتوفاة،
العدة تقصد عدة الطلاق أو
لا، عدة المتوفاة؟
عدة الوفاة نعم، عدة الوفاة أو عدة الطلاق حتى
نعم.
العدة واجبة على المتوفى عنها زوجها صغيرة كانت أو كبيرة، وهي واحدة 14 و10 أيام حتى وإن كانت يائسة كبيرة، 14 و10 أيام. الله تعالى يقول يتربصن بأنفسهن 14 و10،
واحدة للكل حتى للحامل الشيخ؟
الحامل لا نعم. وضع الحمل
نعم.
هذه قالها كلامنا في اليائسة والصغيرة
نعم.
يائسة، لأن اليائسة والصغيرة يختلف حكمها في الطلاق
نعم.
فعدتهن 3 قروء
نعم.
يعني ثلاثة أشهر
أشهر.
3 أشهر اليائسة والصغيرة، فإذا جاءت عدة الوفاة انتقل وضعها إلى عدة 14 و10 أيام. أما الحامل فوضع حاملها سواء كان من الوفاة أو من الطلاق أو من غير ذلك.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. وهناك أسئلة ولكن لا يسعنا الوقت لذكرها، ولكن من أراد أن يسأل فالخط المجاني للإفتاء في دبي متاح إلى منتصف الليل 800-600، ممكن يتواصل الإنسان عن طريقه مع فضيلة الشيخ والمشايخ الآخرين الفضلاء. إلى هنا نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة في كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 مساء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.